بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا عن طعن غير المتفننين في العلم من أرباب الرأي والمتكلمين. الكلام متصل عن طعنهم في أهل الحديث. تكلمت عن الرأي وأن الرأي على نوعين، رأي جائز ورأي مذموم. والرأي الجائز هو اجتهاد سائغ، لأنه اجتهاد من خلال النص في النص، فهو نظر في النص لا يأخذ بالنص بعيدا عن قصده، ده جائز، كالاستدلال على شمول غسل اليدين المرفقين. الاستدلال على ذلك بدلالة إلى بمعنى مع، هذا نظر وهذا استدلال، وليس هناك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا اليد مع المرفقين، ولكن هذا نظر واستدلال. أول من نظر واستدل على ذلك هو الصحابي الجليل، من؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في هذه المسألة، ولكنه اجتهاد في النص من خلال النص، لم يخرج عن النص أبدا، وهذه مسألة مهمة جدا. أما الاجتهاد المذموم أو الرأي المذموم هو إحالة النص عن قصده، يبقى الناس تخلي النص لا يدل الدلالة المقصودة، كقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقول لك إلى ربها، إلى جمع ماذا؟ جمع أولى، أي آلاء، فإلى ربها ناظرة، وناظرة فاعلة بمعنى مفعولة أي منتظرة، فإلى ربها ناظرة أي تنتظر نعم الله عز وجل. إذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنتظر نعم الله وآلاء الله. فهذا التأويل أو هذا الرأي إحالة للنص عن قصده، إذ إن القصد من النص إثبات أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، وهذا التأويل أفسد هذا المعنى، فصار هذا التأويل تأويلا ماذا؟ مذموما. فأهل الرأي المذمومون، أهل الرأي المذمومون يكرهون أصحاب الحديث. ليه؟ لأنهم دائما يحتجون بنصوص، ونصوصهم دائما إما ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لها، وما صح يلوون عنقه ليا، فيجي يقول لك وقال رسول الله، أهل الحديث وهذا الحديث لا يصح. طيب وما رأيك في قول كذا؟ هذا النقل لا يثبت. طيب ما رأيك في قول الصحابي كذا؟ للأسف هذا إسناد لا أصل له، حديث لا أصل له. طيب ما رأيك في قول كذا؟ هذا النقل تحريف. ما رأيك في كذا؟ في هذا الإسناد أحد الكذابين. الله، يبقى لا يقول استدلالا إلا تبطله بماذا؟ بالعلم. ولذلك أهل الرأي هؤلاء يكرهون أهل الحديث، ولهذا قالوا أهل الرأي أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، يستطيع أن يحفظ كل حاجة، ولكن يحفظ الأحاديث دي مسألة صعبة. الطائفة الثانية من الذين يقعون في أصحاب الحديث، أي الذين يحبون الحديث ويتبعونه، الطائفة الثانية المتكلمون، وهؤلاء أشد خطرا من الآرائيين، من الآرائيين، إذ إنهم يخوضون في مسائل الاعتقاد بمحض النظر، كل حاجة عندهم بالاستدلال في مسائل الاعتقاد. طب موافقين، طب الاستدلال ده على أي منهج؟ على طريقة الاستدلال بالآثار والنصوص؟ لا، وإنما الاستدلال بالمقدمات المنطقية والفلسفية. فهذه الطائفة درست مسائل الاعتقاد في الإلهيات والنبوات والقدر والغيب، درست الاعتقاديات في هذه المسائل بطريقة الفلاسفة. فالفلاسفة لهم أصول ولهم منهج ولهم إجراءات لتطبيق منهجهم وأصوله. من هذه الأصول المنهجية أن العقل يحترم، العقل يحترم، ومن الإجراءات العقلية أن المادة مادة والمعنى معنى، المادة مادة والمعنى معنى، فلا يمكن أن تنقلب المادة إلى معنى ولا تنقلب المعاني إلى مواد. يعني الخوف ده معنى والإنسان ده مادة، فلا يمكن ده ينقلب لده ولا ده ينقلب لده. ده أصولهم وإجراءاتهم بتقول الكلام ده. طب لما يسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت في صورة كبش أملح أقرن، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. المواد بتمتاز أن لها أحجام ولها حيز، حيز يعني حيز في الوجود، يعني لها مساحة ومحيط وارتفاع وما إلى ذلك، دي المواد. فكل ما شغل حيزا في الوجود يسمى عرضا، وهذه صفات المواد. طيب الموت هل بيشغل حيز في الوجود؟ يعني نقدر نحدد مكان الموت، نقول الموت في المكان الفلاني وشغل نسبة من الحيز قدرها قد ايه؟ ما نقدرش. الميكروب يعتبر عرض لأنه يشغل حيز في الوجود مع صغره. طب الموت لا يشغل، ولذلك المدة ايه؟ معنى. المدة معنى. طب المعنى ده ازاي ينقلب الى مادة اللي هي كبش الاملح؟ وايه كمان؟ واملح واقرن، يعني قرونه مليحة كبيرة وشكله بديع. وبعدين لا يختلف احد ان هذا الكبش الاملح هو الموت، بيترفع بين الجنة والنار ويتقال يا اهل الجنة تدرون ما هذا؟ يقولون انه الموت، ويا اهل النار انه الموت. يبقى هنا انقلبت المعاني الى ماذا؟ الى مواد. هذا في النظر الفلسفي والمنطقي لا يمكن التسليم به ولا القبول، ده ما لا يقبل. طب يعملهم ايه بقى؟ يقوم ردين مين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقع الاشكال بين النقل وبين العقل، هنا بداية الاشكال. المقصود بالنقل اي الرواية اللي هي النص، فسميت النصوص من القرآن والحديث واقوال الصحابة والتابعين، هم دول دي النصوص. سميت بالمنقول لأن طريقة معرفة الناس بها هي ماذا؟ هي الرواية. فالآيات القرآنية سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقفها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم الله بالقرآن حقيقة وبعدين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الصحابة وبعدين التابعين وبعدين طبقات التابعين وبعدين الأئمة تلامذة الأئمة إلى أن وصل القرآن إلينا. يبقى القرآن ده منقول ولا مش منقول؟ منقول، ده نقل، وكذلك الحديث، وكذلك أقوال الصحابة وأقوال التابعين، ده هو النقل. والنقل في أساسه يعتمد على السماع، النقل في أساسه يعتمد على ماذا؟ على السماع. طيب، ولا يمكن أبدا التشكيك في النقل، لأن التشكيك في النقل طعن في الإسلام. لو شككنا في النقل يبقى هنشك في القرآن، ونشك في ماذا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يشككون في السنة، هذه يعني دركة بالكاف من دركات الطعن في أصل الدين، لأنه عندما يطعن في السنة عن طريق النقل يبقى الخطوة الثانية يعمل إيه بقى؟ هيطعن في ماذا؟ في القرآن. الخطوة الثانية مباشرة الطعن في القرآن، لأن المستند الثبوتي للسنة هو نفس المستند الثبوتي لماذا؟ للقرآن. طب العقل، العقل المستند بتاعه ليس الرواية ولا السماع، وما المستند ماذا؟ الحواس، مستند الحواس. فالمدركات العقلية إنما تثبت ويتوصل إليها عن طريق الحواس، النظر، الشم، السمع، اللمس، هذه مدركات حاسية يستطيع العقل من خلالها أن يصل إلى معارفه. فهم قدموا المدركات الحسية ديت على النقل والرواية، على النقل والرواية. وفي الحقيقة ليس هناك تناقض أبدا بين صحيح ما نقل وصريح ما عقل، ما فيش هناك بينهم تناقض أبدا أبدا أبدا، لا يمكن أن يوجد هناك تناقض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. يعني إيه صريح المعقول؟ يقصد بصريح المعقول ما اتجه العقل في إثباته جهة واحدة، يبقى العقل بيثبته جهة واحدة، اللي أحيانا بيسموه الاضطرار. الاضطرار يعني الإنسان لا يجد هناك إلا أن يسلم بهذا الأمر. وقلت لكم هذه المسألة من قبل، لما نقول مثلا أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن أبو بكر أفضل من عثمان، هل يا ترى المسألة دي يبقى فيها شك ولا هو فيش حل إلا كده؟ يبقى العقل بيتجه فيها اتجاه إيه؟ واحد فقط، فقط الذي انتهى إليه العقل من الاضطرار هو ده، هو ما يأتي به النص، هو ده ما يأتي به النص. فإما أن يأتي به النص تصريحا، وإما أن يأتي به النص إيماء، إما تصريح وإما ماذا؟ إيماء، أي إشارة من غير تصريح. يبقى المتكلمون إشكالهم الكبير أنهم درسوا مسائل الاعتقاد بماذا؟ بأدوات النظر الفلسفي والمنطقي، وأدوات النظر الفلسفي والمنطقي تهمل الرواية والسمع، لأن دي علوم إغريقية، دي علوم إيه؟ إغريقية، من أيام اليونان والإغريق، ما كانش لا وحي ولا أي شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المنطق علم من لا وحي لديه. المنطق ده علم مين؟ اللي مفيش عنده وحي، مفيش عنده وحي. فالإغريق والرومان المتقدمون كانوا متفننين في المنطق والفلسفة، لأنهم ليسوا من أمة ماذا؟ من أمة الوحي. طب لما يجيلنا الوحي نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ لا ينبغي أن نصنع كما صنعت بنو إسرائيل عندما من الله تعالى عليهم بالمن والسلوى، بالعسل وطير الجنة، قالوا لا احنا عاوزين العدس وفحل البصل. يا إلهي، يعني انت تسيب طعام الجنة وتعكعك في العدس والبصل، هم دول بنو إسرائيل. فعلم الفلسفة والمنطق لعلم الوحي أردأ وأشد ركاكة من نسبة البصل والعدس إلى طعام أهل الجنة. طيب نسمع ماذا قال الإمام الحافظ البغدادي في الطائفة الثانية من الذين حملوا وهمزوا ولمزوا على أصحاب الحديث، ونحن نعيش هذه الأزمان جرأة حمقاء، أقولش جرأة بس، ممكن إنسان يكون جريء يعني فيه شجاعة، ولكنها جرأة حمقاء على مصادر المعرفة القائمة على الرواية والسماع. نسمع، قال الحافظ: وأما المتكلمون، عرفنا إيه معنى متكلمين؟ الذين يخوضون في مسائل الاعتقاد بالأدوات الفلسفية والمنطقية. وأما المتكلمون فهم معذورون فيما يظهرونه من الازدراء بأهل الحديث. يعني حتى نجد هذه إلى أيامنا تلك، يعني تجد إن أصحاب النظر الفلسفي أو المنطقي الذين لا يؤمنون بالوحي ويطعنون في السنة ويطعنون في الصحابة، تجدهم يتهكمون على أهل الحديث. أهل الحديث لهم سمة واحدة: حب الحديث بعد معرفته والعمل به. لا لهم شكل ولا لهم لبس. أهل الحديث مش لابسين هدوم عليها يفطة اسمها نحن أصحاب الحديث، ولا لابسين عمائم معينة كعصائب المهدي في العراق، ولا هم لهم سمت معين غير أنهم ثلاث حاجات: يحبون الحديث، أول حاجة يعرفون الخبر، اثنين يحبون الخبر، ثلاثة يعملون بالخبر. مش حاجة أكثر من كده. يعني لو واحد بيعزق بالفاس في جسر الغيط، ولكن إذا سمع الحديث قبيله وأحبه وعمل به، يبقى ده إيه؟ يبقى ده من أهل الحديث. طب لو لاحظ لابس جبة وقفطان ومعاه دكتوراه في علم الحديث، ولكنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحوز شهادة الأستاذية، مش دكتوراه بس، أستاذ في علم الحديث، لكنه لا يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من أهل الحديث. أرأيت أن ذلك العمي البسيط صار من أهل الحديث، وهذا المتفنن المتخصص حاشا أن ننسبه إلى أهل الحديث. تأمل هذا. يقول الحافظ البغدادي: وأما المتكلمون فهم معذورون فيما يظهرونه من الازدراء. الازدراء أي الهمز واللمز والتحقير من الازدراء بهم أي بأهل الحديث، والعيب لهم، بيعيبوا مع أهل الحديث. مرة يسموهم متطرفين، متعصبين، ناصبة، حشوية، أي اسم من هذه الأسماء، لما بينهم من التباين، يعني لما بين المتكلمين وأهل الحديث من التباين أي الاختلاف الباعث على البغضاء والتشاحن. نحن نكره طريقتهم وهم يكرهون إيه؟ طريقتنا طبعا. واعتقادهم في جل ما ينقلونه وعظم ما يروونه ويتداولونه إبطالهم، وإكثار الذين يصححونه وإعظامهم عليهم الفرية. يعني المتكلمين دول أهل السنة عندما يستمسكون بالنقل هم يكفرون أهل السنة. أهل الحديث يقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون ذلك، واستوى أي على وارتفع. لأن السوى إذا اتصلت بصلة يكون معناها مختلفا عن قطعها عن الصلة. يعني لما نقول استوى غير لما نقول استوى إلى أو استوى على. لما نقول استوى على أي تمكن، سبحان الذي لا مش في الإسراء، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالإنسان لما بيجي يركب المطية بيقول هذا الدعاء، لا يقول هذا الدعاء إلا عندما يستوي على ظهر دبته. يستوي عن إيه؟ يتمكن منها، يتمكن منها. كذلك أنت عندما تركب السيارة لا تقول هذا الدعاء إلا عندما تقعد على كرسي السيارة تتمكن منه. يبقى استوى على. أما استوى إلى بمعنى قصد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فاستوى إلى بمعنى إيه؟ بمعنى قصد. لكن استوى، استوى من غير الصلة بمعنى على وارتفع. فالاستواء بمعنى العلو والارتفاع، ولكن من غير كيفية، لا نستطيع أن نثبت كيفية. فنحن نثبت المعنى العظيم اللي هو الارتفاع والعلو، ولكن لا نثبت الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء، فأثبتت أن الله تعالى في السماء. وفي هنا ليست بمعنى الظرف، ولكن في بمعنى على، أي على السماء. لدي المشكلة التي وقع فيها المتكلمون، قالوا في السماء يبقى ربنا عز وجل متحيز وله مكان، هذا خطأ. فقالوا كل من قال بأن الله في السماء كافر، يعني المتكلمين دول قالوا كده، فاتهموا أهل الحديث بأنهم ماذا؟ بأنهم كفار. احنا ما بنكفرهمش، احنا بنعذرهم، نعذرهم تارة بالجهل وتارة بماذا؟ بالتأويل. لكن هم يكفرون أهل الحديث، إذن هم يكفرون من خالفهم، احنا بنكفرش، ولكن نحن نعذر بالجهل ونعذر بالتأويل. فهنا فيكفرون من دابر قولهم وخالفهم في معتقدهم، ويسمون أهل السنة بالحشوية. واعتقاد المحدثين في المتكلمين، المحدثين يعني أهل الحديث في المتكلمين، غير خاف على العلماء والمتعلمين. إلى أن قال ورسمت في هذا الكتاب، الحافظ البغدادي يقول ورسمت، رسمت أي بينت، ليس الرسم معنى الخط والتشكيل، ولكن بينت. وبينت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه، وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل. يعني ينبغي للمسلم من أهل السنة أن يكون على بصيرة، وأن يتميز بالعلم عن غيره من أهل الجهل، وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل، وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره من كتب، وقطع به أكثر عمره من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتب أي كتابة، زي الطلب معنى الطلب، من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه، ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه أي سنته، وإباحته وحظره إباحته أي ما يجوز، وناسخه من منسوخه، وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوات إدراك ذلك فيه. يعني لابد الإنسان أن يحصل ما يفيده من العلم قبل أن ينفد فيه السهم ويخرج من هذه الدنيا خالي الوفر. ولذلك قال الإمام الشافعي في الأثر 770: تفقه قبل أن ترأس. تفقه يرحمكم الله، تفقه قبل أن ترأس، أي تترأس، أي أن تصير رأسا. هناك بعض الناس لم يحصلوا شيئا من المعارف ولا في العلوم، يعني سمعت أن بعض الناس من جرأته يدرس كل فنون العلم، علم المصطلح والجرح والتعديل والحديث والتفسير والأصول واللغة، علوم 12 فن، وهو لم يدرس ولا فن ولم ينهي كتابا في أي فن. ما هذا الأمر؟ كيف ذلك الشيء؟ طبعا دي مسألة صعبة جدا، إن الناس تبدأ إن هي تتصدر التدريس قبل أن تحصل شيئا، لأن عندما يتصدر التدريس بعد مدة سيصير ماذا؟ سيصير شيخا ويصير رأسا. نيجي نقول له بعد كده تعال اتعلم، لا مش ينفع، ما عادش ينفع، خلاص نفذ السهم. ولله ضر الشافعي قال: تفقه قبل أن ترأس، أي أن تكون رئيسا، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه، أي طلب العلم والرفعة فيه. وأبو محمد المروزي في الأثر التالي بيقول: كان يقال إنما تقبل الطينة الخاتمة ما دامت ربة. أيام زمان كان استعمال الناس معظمه الأواني الفخارية، كان هناك الأولل والبلاليص والإزيار، وفي هناك الطواجن، كله في الفخار. الطينة ما دامت طرية تبقى سهلة التشكيل، الطينة ما دامت طرية فهي سهلة ماذا؟ التشكيل. هذا مقصود المروزي، إن الطينة ما كانت طرية فإنها سهلة التشكيل، أما إذا يبست تيجي تشكلها تقوم كسرها. قلة، تلاقينا القلة دي العنق بتاعها رفيع قوي، نيجي نشرب تقوم غرقنا ميه. طب عاوزين نطول الرقبة بتاعت القلة دي، هنطولها ازاي؟ ما عادش ينفع خلاص، لأن هي ايه؟ يبست. إذا لابد أن يكون التشكيل في السن الأولى من الطلب، التشكيل في السن الأولى من الطلب، ولا بأس يمكن أن يبدأ الإنسان الطلب وهو في أعمار متقدمة. يعني يذكر أن بعض أهل العلم المتفننين بدأ الطلب بعد سن 40، أيوه بدأ الطلب بعد سن 40، وبز أقرانه وفاقهم وتقدمهم. ما الضير في ذلك الأمر؟ الإنسان إذا كانت عنده إرادة ورغبة حميمية قوية فإن الله تعالى يعينه. كان هناك خبر إن أكبر حاصل على الدكتوراه رجل مصري كان عنده 93 سنة وبيخلص رسالة الدكتوراه، وعنده 93 سنة ولسه بيخلص رسالة الدكتوراه. يعني لو جبنا أكبر أخ موجود هنا هنجد سنه كام؟ حاجة و60 سنة، مش كده؟ 70 سنة. هو أكبر من أكبر واحد موجود هنا ب23 سنة، وكان بيعمل إيه؟ كان بيخلص رسالة الدكتوراه في جامعة القاهرة. أنا تعجبت جدا لهذا الخبر، وقلت سبحان الله، العلم يعطيه ربنا عز وجل لمن طلبه. ما حدش يقول إن أنا كبرت في السن ودماغي أكسدت وما عدتش بفهم ولا بستوعب. لا، الكلام ده كلام غير صحيح. ما نعملش زي الطلبة عندنا في الجامعة بنعمل كده دورات للمدرسين اللي هم هيحلوا على المعاش، يجي ياخدوا دورة عندنا في كلية التربية علشان يظبطوا أمورهم ويتحلوا على المعاش، ومعاهم البكالوريوس أو اللصانص، لأن معاهم دبلوم معلمين. الراجل لسه عنده حاجة 50 سنة يقول لك يا دكتور أنا ما عندتش لا بعرف أفهم ولا أحفظ ولا أستوعب، أنت قول لنا الأسئلة وقول لنا على حلها ونذكرها ونحلها في الامتحان. كم ده كلام غير صحيح. هذا الرجل 93 سنة وبيناقش الدكتوراه. أفضل منه أن يكون الطلب في السن الأولى، سن التشكيل الأولى. الإنسان بيبقى عامل زي الطينة الطرية، يستطيع أن هو يتأقلم ويستطيع أن هو يستوعب. من الأشياء الطيبة ابنك الصغير لو قلت له الأذكار عدة مرات يوم لقيتها يحفظها بسرعة. تقول أذكار عدة مرات يحفظها. أذكار النوم تقولها له مرة واثنين وعشرة وعشرين، الولد أو البنت تقوم لقطاها تقولها مباشرة. أذكار السيارة تقولها مباشرة يقوله مباشرة. ليه؟ بيلقط. لابد لنا أن احنا ننمي المدركات المعرفية عند أولاد المسلمين ونهيئهم لتلقي المعارف، ولا نقول بأنهم صغار ما بيفهموش. احنا كده بنشدد عليهم، احنا كده بنكلفهم ما لا يطيقون. الكلام ده كلام غلط ولا يصح. هذه الأجيال بيبقى الطفل عنده 4 سنين وبيستطيع أن يدخل على النت ويتعامل مع المواقع، ويستطيع أنه ينزل الألعاب من النت على المحمول وينقل من المحمول على الجهاز مش عارف إيه، ولسه عنده 4 سنين. إحنا أجيالنا إحنا ما بنعرفش نعمل الكلام ده. يعني المحمولات عندنا يدوبك عبارة عن حتة حديدة بنستقبل ونتكلم فيه، أكتر من كده الله المستعان. فانظروا، لا ينبغي أن نستهين بالأطفال وقدرتهم. فكان يقال إنما تقبل الطينة الخاتمة، أي تشكل، ما دامت رطبة، أي إن العلم ينبغي أن يطلب في طارات السن، أي طارة أي طراوة السن الطري في مقتبل العمر. وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا إسناد صحيح. تفقهوا أي اطلبوا الفقه والعلم قبل أن تسودوا، أي قبل أن يسودكم الناس. ويسودكم الناس مش يلطخكم بالسواد، وإنما يجعلكم هذا رؤساء، يجعلكم رؤساء. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وللحديث بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأن يطيل في الخير أعمارنا وإياكم، وأن يهدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.